وأتم التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أي واذكر أيها الرسول طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف البعث كيفية البعث.
طلب إبراهيم
من ربه أن يريه كيفية البعث. فقال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن أطلب ذلك ليزداد يقينا على يقيني. قال فخذ أربعة من الطير فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم نادهن يأتينك مسرعات. فنادى إبراهيم عليه السلام فإذا كل جزء يعود إلى موضعه وإذا بها تأتي مسرعة. واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن ثمة مواضع في القرآن مذكورة في سورة البقرة فيها إحياء الله عز وجل للأموات في الدنيا بإذنه، والإحياء هذا دليل على الإحياء الأعم العظيم الذي يكون في البعث، فالقادر على إحياء الألوف كما تقدم في قوله سبحانه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، أو كما سيأتي إن شاء الله. القادر على هذا قادر سبحانه وبحمده على إحياء ألوف الألوف في القيامة، وهكذا ما ذكر الله هنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يتشكك أبداً في أن الله تعالى سيبعث من في القبور، لكنه كما قال الله عز وجل أراد طمأنينة القلب. وإذ هنا يكون لها عامل يعمل فيها وهو أذكر. وإذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى واذكر إذ قال موسى، تكون مقدرة هكذا. واذكر وإذ قال إبراهيم أي واذكر إذ قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني في الواقع أراه معاينة. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يقول أنا مؤمن بلا ريب بأنك على كل شيء قدير وأنك ستبعث من في القبور، لكن أريد أن يزداد يقيني الذي عندي زيادة على الموجود. فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطيور وأن يذبحهن وأن يفرقهن على جبال، يجعل على كل جبل من هذه الطيور جزءا، ثم أمره سبحانه أن يناديهن ليحييهن سبحانه وبحمده، ففعل ذلك إبراهيم فناداهن فأتته الطيور سعيا مسرعة. قال تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، والذي العزيز هو الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، تقول العرب من عز بز، يعني من قوي سلب، من قوي استلب. حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره سبحانه، وأيضا حاكم سبحانه، فالحكيم يراد بها معنى الحاكم الذي يحكم، والحكيم ذو الحكمة سبحانه وبحمده. نعم.
أحسن عليك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أي ومن أعظم ما ينفع به المؤمنون، ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاق في سبيل الله. ومثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة زرعت في أرض طيبة فإذا بها قد أخرجت ساقا تشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف الأجر لمن يشاء بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام. وفضل الله واسع وهو سبحانه عليم بمن يستحقه، مطلع على نيات عباده.
كثرت الآيات في كتاب الله التي فيها الحث على النفقة. النفقة من أعظم ما يدل على إيمان العبد ويقينه، لأن القلوب متعلقة بالدنيا، شحيحة بالمال. قال تعالى: أتحبون المال حبا جما. فهذا طبع في الإنسان، فإذا أنفق المال فإما أن ينفقه ليحصل به مصلحة في دنياه، كأن يشتري سلعا أو أن يبذله في تجارة حتى يأتيه هذا المال أضعافا مضاعفة. فإذا بذله في سبيل لا يعود عليه في دنياه بشكل مباشر، فهذا من أعظم الأدلة على يقينه وإيمانه، لأنه يبذل هذا المال لله سبحانه وتعالى وبحسب قوة إخلاصه وارتباط قلبه بالله عز وجل وبحسب شدة الحاجة فيما أخرج، تكون الأجور العظيمة له في القيامة. ذكر الله ذلك في هذا الموضع بالمثل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فإذا أنفقها لا ينفقها حتى يمدح ولا ينفقها حتى يعود إليه مردودها في الدنيا، وإنما ينفقها لأجل الله عز وجل في سبيل الله في الطريق الذي يرضي الله تعالى. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الأرض الطيبة إذا أراد الله أن يجعل فيها البركة يرمى فيها الحب يبذر، ثم إن الله تبارك وتعالى يتولى ما قال سبحانه: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يتولى سبحانه وتعالى تنميته ويتولى دفع الآفات عنه حتى تكون هذه الحبة بإذن الله تعالى ينشأ عنها هذه السنبلة، السنبلة فيها عدد كبير من الحب وأصلها حبة واحدة. فالعبد ينفق القليل ويضاعف الله تبارك وتعالى له المضاعفة العظيمة جدا، وذلك أنه إذا أخلص لله تبارك وتعالى فيما أنفق وكان مراده وجه الله وأوقع الصدقة في الموقع السليم بأن يبحث عن أهل الحاجة، بأن يجعلها في الجهاد في سبيل الله، بأن يجعلها في بيوت الله سبحانه وتعالى فيما ينفع المسلم أو عموم المسلمين، إذا وقعت هذا الموقع فإن أثرها كبير جدا في القيامة. ولهذا جاء في النصوص أن العبد يكون في القيامة في ظل صدقته، فبحسب ما يكثر العبد من الصدقة بحسب ما يكون ظله في القيامة، يكون العبد في ظل الصدقة هذه التي يتصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا يحقر أحد شيئا من المعروف فيقول أنا أستحي أن أنفق كذا. تقدم مرارا أن هذا لا يصلح، بل ينفق، والله تبارك وتعالى قد قسم بين عباده أرزاقهم، فمن الناس من قد لا يستطيع الإنفاق إلا الشيء اليسير فلينفق ولا يتردد في هذا. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة فصارت بسبعمائة ضعف، فالحسنة تصل بإذن الله عز وجل إلى سبعمائة ضعف، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد تكون إلى سبعمائة ضعف، فتكون الحسنة بسبعمائة حسنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بناقة في سبيل الله فقال: لك بها سبعمائة في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتتضاعف. وهل تقف المضاعفة عند السبعمائة؟ لا تقف عند ذلك، قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، فقد تكون أكثر بكثير. ولهذا قد ينجو العبد من النار ويدخل الجنة بصدقة، بفضل الله عز وجل أولا ثم بقبوله تعالى هذه الصدقة، فتكون أضعافا مضاعفة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يخفيها الإنسان ويوقعها الموقع السليم بقدر ما تعظم عائدتها عليه في الآخرة. قال تعالى: والله واسع عليم. التجارة مع رب العالمين، التجارة مع الكريم المنان سبحانه وتعالى، الذي إذا بذل العبد الشيء القليل مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يضاعفه المضاعفة العظيمة، كما في الحديث أن العبد إذا تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها رب العالمين بيمينه حتى تكون مثل الجبل، فيربيها سبحانه للعبد كما يربي العبد فلوة، وهو المهر الصغير من الخيول، حتى تبلغ حتى تكون مثل الجبل، وهي صدقة محدودة، ربما كانت دريهمات قليلة، أو ربما حتى كانت طعاما، أو ربما كانت من ثياب، بحسب ما يجعلها العبد في موقعه وبحسب ما يخلص لله تعالى فيها. نعم.
أحسن عليك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات منا على من أعطوه ولا أذى بقول أو فعل يشعره بالتفضل عليه، لهم ثوابهم العظيم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا.
نبه الله عز وجل عباده إذا أنفقوا، وقد ينفق العبد مخلصا، إلى أن يتجنب أمرين خبيثين اثنين. إذا هو تصدق فقد يتصدق مخلصا، لكن عليه أن يلاحظ أن يسلم صدقته من هذين الأمرين السيئين. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. فالطريق الذي أنفق فيه طريق سليم، هو سبيل الله تعالى. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لا يتبع ما أنفقه المنة على الذي أعطاه، كأن يتحدث: أنا أعطيتك وفعلت وفعلت، وهذا الذي أنت فيه الآن من هذه السعة أنا المتسبب فيها، وأنا هذا خبيث للغاية. بين الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يليق بتاتا أن يقع من المؤمن الذي ينفق في سبيل الله، ولهذا شرط سبحانه الأجر بأن تسلم الصدقة من هذا المن أو الأذى، والأذى يكون كما ذكر هنا بالقول أو بالفعل، يتصدق ثم يمن على من تصدق عليه أو يؤذيه بسبب أنه تصدق عليه. ولهذا كان الموفق من المتصدقين من إذا تصدق نسي صدقته، ولا يشعر المتصدق عليه بأي نوع من أنواع التذكير بالصدقة، لأنه أصلاً أخرجها لله سبحانه وتعالى، فإذا أخرجها لله لا يجلس يعيد ويزيد فيها ويحدث المتصدق عليه، فإن ذلك ما يجلب له بلا شك يجلب له أذى عظيما. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء الذين أخلصوا لله، لاحظ ما ذكر في الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الطريق طريق سليم هو في سبيل الله، وقطعا أنفقوا مخلصين، ثم بعد أن صلح لهم الطريق وأخلصوا لله سلموا صدقتهم من المن ومن الأذى، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم. قوله لهم أجرهم لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الأجر كما تقدم في الآية السابقة الله عز وجل يضاعفه لمن يشاء رحمك الله كما شاء. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف عادة مما هنا ذكر، يذكر الله عز وجل في أمر، يذكر الله تعالى الخوف والحزن في مواضع كثيرة ويقرنهما. الخوف عادة يكون من الأمر الذي تستقبله، والحزن من الأمر الواقع عندك، فالإنسان يحزن إذا حل به أمر معين في الدنيا يضيق به، والشيء الذي يخاف من أن يقع يكون متخوفا منه في المستقبل. فبين تعالى أن هذا الصنف لا خوف عليه فيما يستقبله، ولا حزن عليه فيما فاته من أمور الدنيا بتوفيق الله تعالى ومنته له. وإذا سلم الإنسان من الخوف مما يستقبل ومن الحزن الملازم يعيش أي حياة؟ حياة طيبة، حياة هانئة، إذا سلم من الخوف وسلم من الحزن. نعم.
سلامك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، أي كلام طيب يرد به السائل وعفو عما بدر منه من إلحاح في السؤال، خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. والله غني عن صدقات العباد، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
بيّن سبحانه وتعالى أن الصدقة التي يتبعها الأذى نظرا لما فيها من السوء في التعامل مع الله في المقام الأول، ثم السوء في التعامل مع المتصدق عليه، بيّن تعالى أن ثمة شيئا هو خير منها. الذي يريد أن يتصدق ويؤذي يقال خير لك من هذه الصدقة التي ستؤذي بها، خير لك أن تحسن خلقك، قول معروف، كلام طيب حسن فيه عبارات لطيفة قد ترد بها السائل وتعتذر إليه، ومغفرة، السائل قد يلح وقد يبدر منه يعني بعض الأمور فيتحمل، لأن الله نهى عن نهر السائل، قال تعالى وأما السائل فلا تنهر. فإذا التزم الخلق الحسن مع السائل وطيب اللفظ والعبارة فهذا خير من صدقة يبذلها ثم يمن بها، وهذا يدل على أن الصدقة التي فيها من أنها بمقام سيء جدا، حتى إن القول الحسن الذي لن ينتفع منه الفقير انتفاعا ماديا، هذا القول الحسن أفضل من هذه الصدقة نظرا لما فيها من الأذى وما فيها من إذلال هذا المتصدق عليه. قال تعالى والله غني حليم، هذا الذي أغناك من هو إلا الله عز وجل، حين فضلك سبحانه وتعالى قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فجعلك ممن بسط عليه رزقه، هو الذي أغناك سبحانه وتعالى، ولولاه سبحانه وتعالى ما كنت شيئا، فنبهك إلى أن الغنى الحقيقي عنده تعالى، وهو الذي يغني من يشاء سبحانه، وهو مع ذلك الحليم الذي لا يبادر بالعقوبة ويعاجل بها بل يحلم ويصفح سبحانه وتعالى. نعم
السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا تذهبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى، فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس فيثنوا عليه وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخر. فمثل ذلك مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب فتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك هؤلاء المراءون تضمحل أعمالهم عند الله ولا يجدون شيئا من الثواب على ما أنفقوا والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها.
في هذه الآيات لاحظ كثرة ما ذكر الله تعالى في أمر الأذى، نسأل الله العافية بالصدقة. في هذه الآية نص الله على أن الأذى يبطل الصدقة، وهذا كله تنفير وتشديد في أمر الأذى، والإنسان ذو الشيمة وذو المروءة وذو الخلق يعلم أن أمر الأذى بالصدقة أمر ليس بالهين، أمر قبيح للغاية، وذكره الله تعالى تنفيرا منه بعد أن نص على أنه مبطل للصدقة، ذكره تعالى وذكر أن مثل هذا المان مثل المرائي، وكل هذا ينفر غاية التنفير من أمر المن بالأذى. قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل على أن المن بالصدقة والأذى يبطل الصدقة ويبطل ثوابها، فيحصل لهذا الذي تصدق عدم الربح في الدنيا، عدم الربح في الآخرة، وإنفاق ماله في الدنيا بلا خلف، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا تنفير شديد من أمر المن بالأذى، من أمر المن والأذى بالصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله، فشبهه تعالى بالمرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء مأخوذ من الرؤية، لأن المرائي نعوذ بالله من ذلك هو الذي يفعل الشيء ليراه الناس، ومنه سمي بالرياء، فيتصدق ليراه الناس، ويعمل الخير ليراه الناس، يأمر بالمعروف ليراه الناس فيثنوا عليه، هذا لا شك أنه يحبط عمله. العمل إذا قارنه الرياء يحبط ذلك العمل، فإذا تصدق أمام الناس ليروه فهذه الصدقة لا ثواب له فيها، وإن بلغت ما بلغت، لأنه لم يرد بها الله تعالى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والرياء نعوذ بالله منه على نوعين. النوع الأول يقع من المسلم، فهذا النوع يحبط العمل الذي قارنه ويبقى للمسلم إسلامه، فالذي يتصدق مثلا مرائيا أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر مرائيا تبطل صدقته ويبقى مسلما. النوع الثاني من الرياء هو رياء المنافقين الذين أخبر تعالى أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذه صفة لازمة فيهم لأنهم يراؤون حتى بأصل دينهم وإلا ليسوا بمسلمين. المنافق عند الله ليس بمسلم، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالرياء أمر خطير للغاية لا شك، ولهذا ذكر الله تعالى له هذه العاقبة نعوذ بالله من شره. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا رياء المنافق لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والأعمال الصالحة التي يظهرها كالصلاة أو الجهاد أو الحج يرائي بها الناس ولا يريد بها الله تعالى. ما مثله؟ فمثله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب، فأصابه وابل من المطر الغزير، فالتراب الذي عليه فالحجر الأملس الذي عليه تراب إذا أصابه المطر نظفه المطر تماماً، نظف هذا الحجر الأملس من التراب. فالمنافق عياذاً بالله يضمحل عمله، كما أن المطر يزيل التراب من الحجر الأملس فكذلك المرائي يزول عمله ويضمحل. فتركه صلداً ليس عليه شيء نهائياً، أي المطر إذا وقع على الحجر الأملس صار صلداً لا شيء عليه من التراب، فكذلك المنافق تضمحل أعماله وإن بنى المساجد وإن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله وأثخن في العدو ونفع نفعاً بالغاً، فكثر أعداد من ينفق عليه من اليتامى ومن الأرامل وكثر إطعامه للفقراء وللمساكين، كل هذا يضمحل في القيامة لأنه لم يرد به الله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقون ولا يهدون ولا يدلون، لأنهم لم يلتمسوا الحق من طريقه وقابلوا الحق أول ما عرض عليهم برده. نعم.
السلام عليكم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أي ومثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله واعتقادا راسخا بصدق وعده كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليها أمطار غزيرة فتضاعفت ثمراته وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمر المضاعفة، وكذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله وتضاعف قلت أم كثرت، فالله المطلع على السرائر البصير بالظواهر والبواطن يثيب كلا بحسب إخلاصه.
يقول عز وجل ذاكرا المثل للمخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء المرضات من رب العالمين معنى ذلك أنه مخلص. الصنف السابق يرائي الناس، إنما همه الناس، ولهذا إذا كان في الموضع أحد يراه تصدق حتى يراه الناس، أما إذا لم يكن هناك من يرى فإنه لم يرد الله أصلا. أما المؤمن فهو يحرص على الإسرار لأنه يعلم أن الله مطلع عليه عالم به سبحانه وتعالى وهو حريص على إخفاء عمله. هذا المؤمن هذا مثله في القرآن. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وهذا هو الإخلاص، أن يبتغي بعمله رضا الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم لأن عندهم رسوخ وصدق ويقين لا يتزعزع، كمثل جنة بربوة. الربوة هي الموضع العالي والجنة هي البستان. هذه الجنة في الموضع العالي أصابها وابل وهو المطر الغزير فآتت أكلها ضعفين، تضاعف إنتاجها وثمرتها، فإن لم يصبها وابل فطل، يكفيها لأنها مباركة، حتى الرذاذ اليسير من المطر يكفيها. فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. وهذا يدل على عظم أمر نفقة المؤمن، وأنه إذا أنفق فإن الله تبارك وتعالى يجعل له من الخلف في الدنيا ومن حميد العاقبة في الآخرة ما يكون على هذا الحال. فالمؤمن على خير ما دام يعمل، فإن أنفق النفقات العظيمة فإن الله تعالى يتقبلها، وإن أنفق النفقات التي على قدره وقد تكون قليلة فإن الله تعالى يتقبلها. ولهذا قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، يعني لو عمل الإنسان عملاً وإن كان قليلاً وهو على حال من السنة فهو خير من الاجتهاد والأعمال الكثيرة على حال من البدعة. فالذي مثلاً ينفق أموالاً يسيرة في كتب صالحة نافعة خير من ذاك الذي ينفق الملايين في إنفاق أموال على كتب فاسدة مفسدة، وإن كثر مال المبتدع وقل مال المؤمن. وهكذا لو أن هذا المبتدع الضال اجتهد وأطال قيام الليل وأكثر صيام النهار وهو مبتدع، فهذا المؤمن الذي قد لا يصلي من الليل إلا دقائق وقد لا يصوم إلا أياما معدودة من النفل، وصوم الفرض معروف، فهذا المؤمن الذي عنده اقتصاد وقلة في عمله وهو في سنة هو خير من ذاك المبتدع. وهذا بسبب الفرق في الطريق، الطريق لا بد الذي يوصل كما قال تعالى ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا بد أن يكون في السبيل الصحيح الذي يوصل إلى مرضات الله. والله تعالى أعلم.
شيخ حسن عليك، احتساب الأجر في النفقة على الأهل، قد بعض الناس يغفل عن هذا الشيء.
تقدم معنا هذا في شرح البخاري أو في درس الأحد، أن العبد إذا أنفق نفقة يحتسبها على أهله فإن الله تبارك وتعالى يجعلها من الصدقة. وعلى هذا يرجى أن المؤمن يكون متصدقا كل يوم، بل جاء في الحديث أن الصدقة على الأهل أعظم ثوابا من الصدقة في سبيل الله تعالى، لأن هؤلاء الذرية وهذه الزوجة والوالدان إذا كان عندك وتلزمك نفقتهم هم الذين في ذمتك، فإذا أنفق عليهم في ثيابهم في أكلهم في دوائهم فهو في أجر وفي خير، فإذا احتسبها فذلك أعظم أجرا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك مما تأكله المرأة زوجته من الأكل الذي تضعه في فمها فإنه يكون صدقة وأجرا للرجل للزوج. وهكذا لو أنفق على إذا أنفق على ذريته وصغاره ما دام ينفق من كسب طيب وينفق في الوجوه الصحيحة، ما ينفقها في الوجوه المحرمة كأن يمكنهم من أدوات الحرام من الملاهي ونحوها، فهذه نفقة ضارة تضره وتضرهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا أنفقهم لابد هؤلاء المساكين الصغار لابد لهم من دواء، لابد لهم من كساء، لابد لهم من طعام، لابد لهم من مأوى. فالمؤمن يرجى أن يكون في صدقة مستديمة، نسأل الله حسن العاقبة وصدق الاحتساب. نعم. عندهم رسوخ وثبات، هم من حيث هم ينفقونها في سبيل الله وعندهم ثبات في أنفسهم. نعم.